قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 36، وذلك كان في حلقة بتاريخ 5 من شهر الله المحرم لعام 46,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي أول حلقة في الاستقامة في عام 46,000. وهذا هو السقط الذي وقع فيها وأقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى في صدر صفحة 36 من المجلد الأول: فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك إذا كان قتال فتنة. فتدبر هذا، فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا، حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال، كما كان الواقع. فإن أولئك كانوا لا يبدؤون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك، كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع، وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. تم بحمد الله تعالى مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، ذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. وقد قال سبحانه ولا يجري
يعني من باب أولى، صبر على أولئك دفع الفتن، صبر على الأذى قد يقع من الخطأ من المؤمنين من باب أولى حتى لا تقع فتنة الكفرة. نعم.
كما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم. فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب.
عدم من رجال العلم أن وصفتهم بالنفاق.
نعم.
قل عن المؤلف يقول يعني وصفهم بأصحاب العلم ثم أقل وصفهم بالنفاق.
نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
يا أخي نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل من عظيم القدر في هذا الباب، وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام المعتزلة وهو أصل هذا الباب كأبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار وأبي الراد الحسين وغيرهم ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد. والمدخول هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم حذفه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الوصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب، ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلاف في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة كتلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. ومن المعلوم لمن تشخص الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا ممنوعة.
من أجل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ظنوا عن الصواب ووقعوا في الأخطاء العظيمة وأبطلوا في نفي الصفات في تأويلها وفي العقيدة، وجعلوا النصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية وعدلوا عنها إلى آرائهم ونحاة في أفكارهم، فوقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير، ووقعوا في أنواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي أصلوها، فجعلوا محاكة أفكارهم وما وضعوه هم أدلة قطعية أخذوا بها، وجعلوا أدلة في الكتاب والسنة ظنية وما ينتج عنها ظني، فتساهلوا في أخذ الأدلة في الكتاب والسنة وضعوه عن ذلك، وقدموا ما بدا لهم وما أصلوه لأنفسهم حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص تعظيم الكتاب والسنة، وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها، وإلى شك في كثير من أحكام مشابهة الأصول التي وضعوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال المؤلف رحمه الله، ثم بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، هي أصول فاسدة قواعد باطلة ترتب عليها جهل مركب، وهو أنهم ظنوا أنهم على العلم وليسوا بعلماء. ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يطاف به الأسواق ويضرب بالجليد والنعال، وقال هذا جزاؤه من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام أو كما قال رحمه الله. الله المستعان. نعم.
ومن المعلوم
من فتح العلم لكن علم الأصول أصول الدين والفقه الأكبر والأعظم وفقه الأحكام فقه وعلم يجب على المسلمين الأخذ به، وأدلته في كتاب السنة ولو خبر واحد دليل عظيم معتمد اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سمي سواء أخذ العلم أو أخذ الظن، فالظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخلو به. ولهذا قول بشهادة واحد حتى في الأموال تارة مع اليمين تارة مع غير اليمين، وبشهادة العدلين في قبض النفوس وإزهاق الأرواح وحكم القصاص وقطعية للسارق بشاهدين عدلين فقط، هو علم ولا يسماه بعضهم ظنا، هو علم شرعي ترتب عليه الشارع أحكامه. وهكذا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة وإن كانت غريبة علم وترتب عليه أحكام وتجب به فرائض وتحرم به أشياء، فهؤلاء الذين أصلوا علم الكلام ورتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وظلوا فيها عن سواء السبيل ومرج أمرهم بسبب ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. أما غالب الأفعال مفادها وغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد، إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر هذا إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. فلا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما نكتبهم إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع. وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه قاد، فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد به كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون
ينتسب الحنابلة لكنه مجتهد، ينتسب الحنابلة إلا وافقهم في قواعد الأصول الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح الحديث، ولهذا ينتسب إليه من بقية المجتهدين من العلماء من الشافعية والمالكية وغيرهم. من الشاب لا يظن إذا كان العالم يقدم الأدلة ويرجح الحق بالدليل. نعم.
علم الكلام هل يتعلمه؟ علم الكلام؟
لا. علم الحذر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى يرد عليهم بالأدلة بالكتاب والسنة لأنه قد يخرج فيه فيهلك ولا يخرج. نعم. اللهم إلا من رزق في علما واسعا وأراد أن يبطل قواعدهم بقواعدهم هذا إذا حصل هذا فلا بأس لكن يتفرغ لذلك ويدع الكتاب والسنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا الاصل انه من المعلوم ان الظنون غالبا انما تكون في مشاعر الاجتهاد والنزاع. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، وأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازع فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم لأخوين وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان وفي الجد هل يكون مقام الأب في ذلك وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة. لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن هذا لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس.
نعم.
وإذا كان
يعني هذا الباب اللي هما يتعلق مسائل الفرائض واختلافهم فيها. نعم.
وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجد في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الموتى، فكل من مات لا بد من إراده من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الخير والمظلمة ومال المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجسد والأخوة، فتكلموا في ذلك وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها. هذا مع أن علم الفرائض من علم خاصة حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المقطوع به وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن. وذلك كالقضايا التجريبية في الطب عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر خائضين في علوم فخر فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة ومن انتصب يفتي الناس بفعل يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. فإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره وأكثر سنين الحيض وسنين الحيض وأقله ومسائل المتحيرة. فهذا من أندر الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ فإنما في ذلك حكايات قليلة جدا، مع العلم بأن عامة بنات آدم يحرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض 15 يوما أو 19 أو امرأة مستحاضة دائمة لا يعرف لها أحد ولا تمي ولا يتميز الدم في أرواحه، بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة. والحكم في ذلك ثابت للنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الفقهاء. ونحن ننكر في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد، وقل من يموت إلا وله شيء، وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء، وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبلوع وتوابعها والعبادات والجنايات. فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة. فإنما كثرت بكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإن أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة، فلا يترسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر، فيترسم في نفسه أن العالم ما جعل ذلك فيه متواطئا. والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الحائض في الفقه في فنون أخرى فظاهر وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الإجتهاد. فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حمل شفرا ينقل نقلا مجردا، حتى إنه يحيى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك، ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل، فضلا أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والفضائح حتى لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعبد الخالي عن الوطن، وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه، حتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جاهزة، وليس في المتبوعين أشد تحري تحريما له منه ومن أصحابه، حتى إنه إلى وقت الطلاق عنده من جدل أن لا يصير
النكاح
حتى إنه إلى وقت الطلاق عنده ينجد لئلا يصير النكاح موقتا كنكاح المتعة. وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك إلا لواط، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه، فيقول القرآن دل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى.
والصابرين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الجنازة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والبطل ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يخشى به أنه قطعي وهو قطعي معلوم من الدين من العلماء بالدين لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بكامل أدلة الشرعية بأدلة السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل السلبي والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإيضا الجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقواد بالإذن واختيار المجوس والعوض بالعبد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي جاء فيها النزاع لا سيما وقد جرد بعد المئة الثالثة
جدة وقد جدة وقد جدة لا سيما نعم
لا سيما وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل الخلاف جرتها أبو بكر الخيرطي فيما يغلب على ظنه واتبعه على ذلك الناس حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جرد القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مها المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل في تعليمه وأما ذلك المختار فهو الذي يقفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد المهيمي والتماني ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتصاره وابن عبيد في نظرياته وكذلك ابن يساره والعالم ونحوهم من اصحاب ابي حنيفه وان كان في عمد الادله تبعه شرطه القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وشهد انها مسائل اجتهاد ظنيه واشتهاء اصحابها بعلم كثير هو من الشبهه التي اوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المسلمين وغيرهم ان يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذا وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وظرف الخلافة حتى استولى عليها الديان وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ظهورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متشابهة بدع وانتجرت حينئذ بدع متسلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمود منها وهو كان من سبب هذا أنهم تفقهوا لغير الدين وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث الرواه.
وهذه نقطة عظيمة يعني تفقه لغير الدين يجعل القلوب خالية من تقوى الله خالية من تعظيم حرمات الله فلهذا يقع النزاع والخلاف وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل وليس همه العناية بالأدلة وفهمها وجمع النصوص فلهذا يكثر بينهما الخلاف والنزاع فيما ينقلون أما من تفقه للآخرة ومعرفة الحق وعني بالأدلة من الكتاب والسنة هذا تقل أن تشتبه عليه الأمور وإنما تقع المسائل الخلافية في أشياء قليلة قد تمر عليه السنوات الكثيرة ما مر عليه واحدة منها وإنما من تمر عليه المسائل واضحة معروفة بالأدلة الشرعية التي قد أجمع عليها المسلمون وإنما يؤتى الإنسان من جهة عدم عناية بالأدلة وعدم تفقه في الكتاب والسنة وإنما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتبه عليه الأمور.
وكان من سبب هذا انه تفقه لغير الدين وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل المال جولا والامانه مغنما والزكاه مغنما وتفقه لغير الدين واطاع الرجل امراته وعطى امه وابنى صديقه وابطا ابا ورفعت الاصوات في المساجد واكرم الرجل مخافه جره وكان القبيله فاتقوها وكان جائر القوم ارذلهم ان ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما تتتابع كنظاما ما من قطعت الكفر فتتابع وكان هذا هو من اجمل وكان هذا ما هو من اشراط الساعه الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثره الدماء فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يريد بالساعه انقضام القرن ووقوع كل شرور وبلاء يعذب به الناس وان كانت الساعه العامه هي قيام الناس من قبورهم لكن الاول جاء في مثل قوله ان يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعه يريد به انقضام ذلك القرن كما انه قد اراد بلفظ القيامه موت الانسان كما في قول المنيره بن شعبه ايها الناس انكم تقولون القيامه فانه من مات فقد قامت قيامته وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح باب من مات فقد قامت
وهذه يقال لها قيامة الصورة فإن قيامة قيامتان صغرى وصورة فالصغرى كل من مات قام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أما قيامة الكبرى فهي مثلها جميعا من نفس الصور. نعم الله
المستعان. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح باب من مات فقد قامت قيامته لكن من الجنابقه الصابئه المتفلسفه كالسهر الرضي الحلبي المقصود وغيره من يظن ذلك هو قيامها التي وصف الله في القران ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعه من غيره فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظلوم بل مجهول وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها أكثر المسائل الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علمت علمه تارة بنص اختص بجماله من الرجل أو من غيره، وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة في النقل، وهذا كثير ما يقول لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دائما يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجب منه عن تركه، ويكون الآخر قد فهمت من ذلك النص وعلم منه ما يطلع به، وتارة بإجماع علمه من إمام جماعات من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في القياس الذي هو فيه معنى الأصل قطعا، بحيث لا يكون بينهما فرق تأتيه الشريعة أو يكون قولا بالحكم منه قطعا، وتارة لتحقيق المناط، وهذا يروج إلى عود فهم معنى النص بأن يعرف ثبوت المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره، وفي المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأنها تقرب إلى الإثم والعدل من كذا، وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك. فصل وكذلك لفظ الحركة حدثه طائفة من أهل السنة
رحمه الله رحمه تفضل
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره الحرب بن إسماعيل الكلماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم، وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الدارمي لنقله على بشر الذي سوي ترى أن ذلك مذهب أهل السنة، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة منه والشيعة والكرامية والفلاسفة الأوائل والمتأخرين كأبي بركات صاحب المركبة وغيره، ونفاه طوائف منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي، وكل من أثبت حديث العالم بحجر جنرى وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث الأعراب كأبي الحسن الأشعري وأبصار أبي بكر بن زاد النبي وأبي وفاء اليعقيل وغيره ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم من الكلمة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الكبار والمتأخرين كابن سينا وغيره. والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أمرها قد يريدها المثبت في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يجول ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان حريرا على رب منه، وقد نقل في رسالة الأمر إثبات لولا حركة مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بأنصارها، فإني تأملت لها ثلاثة أساليب منظمة برجال المجاهيل والأنصار الأجلة، والأنصار هي أنصار حرب بن إسماعيل والأنصار الإمام أحمد، ولم يذكرها الإمامون بجميع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الواقفين العالم العالمين بكتاب كتاب أحمد، ولا رواه المعروفون بنفس كلام الإمام لا سيما بسواد رسالة كبيرة كبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين، وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه يتأول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم والملائكة. فإن الجهمية الذين نظروا واحتجوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غيايتان أو فرقان خير سواق حاجان أو صاحبهما وما يدين إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد وقال فقد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهل يدين الله إنما يدين أمره كذلك هنا إنما يدين ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق. قال قوم غلط حملا في نقل هذه الرواية وحملا له مثاليل ينفرد بها من الروايات في الفقه والجماهير يرون خلافا. وقد اختلف الأصحاب في مثاليل حملا التي خالفه فيها الجمهور فتثبت روايته على طريقين الخلال وصاحبه لجيرانها ويثبتها غيرهما كابن حامد. وقال قوم منهم انما قال ذلك الزام للمناجعين له فانهم يتاولون مجيء الرب بمجيء امره. قال فكذلك قولوا يجيئك يا سلامه ومجيء سلامه مجيء ثوابه وهذا قريب. وقال قوم منهم فهذه الروايه ثابته من تاويل ما جاء من جنس الحبشه والاتيان والنجوش. فلتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد إلى ذلك وهذه طريقة ابن جابوري وغيره. وقال قوم فلتأول بالنبي ثوابه وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات. وقال قوم هم ابن عقيل وابن الجوزي من يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. وبكل حال فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والجنون والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال له جاءت لما سئل عن حديث الوجود يفعل الله ما يشاء. وقال حماد المجيب يدل من خطه كيف شاء وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الزبير بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يدل عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال عبد الله وقال عبد الله بن أحمد وقال عبد الله وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن باطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راوية فسئل عن حديث المجهول صحيح هو قال نعم. فقال له بعض ضباب طوال عبد الله يا أبا يعقوب أكلم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم. قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته. قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق فعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال عمرو بن إسماعيل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وقت. قال وقال إسحاق
والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء فيقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى ثلث الليل اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يوم كيفيه ذلك الا هو سبحانه وتعالى. معنى انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات. وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف. الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. انما علينا اثبات ما اثبته الله ورسوله من الصفات. فكما أن نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك اذا شاء ويرضى الى غير ذلك. هكذا اجتماعه على عرشه وهكذا نزوله وهكذا مجيئه يوم القيامه كما يشاء سبحانه وتعالى. الى كيف على الصفه التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل. نعم الصواب في هذا انه اتصل بجبرائيل ان هذا هو جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف الله لكن على وجه الله يدعو اذا صح لما محفوظ انه من صفه جبرائيل. كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل ذو مره بالسواء بالافق الان ثم دنا اي جبرائيل فتجلى فكان قال بقى وسلم فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم رأى برواية أخرى يعني على قول من قال برواية أخرى. نعم
العقيدة اللي
ينفيها
الإسلام
عن أهل لا عن رواية حرب بن إسماعيل.
نعم
عدم الزيادة والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء ويقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى كله الى الاخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يمكن كيفيه ذلك الا هو سبحانه وتعالى. معنى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف صفاته وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف. الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات. فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا اجتماعه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى. بلا كيف إلا على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل. نعم الصواب في هذا انه اتصل بجبرائيل ان هذا هو جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف الله لكن على وجه الله يدعو اذا صح من المحفوظ انه من صفه جبرائيل. كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل ذو مره بالسواء بالافق الان ثم دنا اي جبرائيل فتجلى فكان قال بقى وسلم فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم رأى برواية أخرى يعني على قول من قال برواية أخرى. نعم
العقيدة اللي
ينفيها الإسلام
عن
رواية حرب بن إسماعيل. نعم عدم الزيادة ترى النصوص كما جاءت من دون زيادة. لهذا أنكر النبي على أنكر من قال بغير حرف لكن فهو لا تفهم مثل الجسم في ما وجد ما وجد نفيا ولا اثباتا يتوقع لا ينفى ولا يثبت. نعم هذا وصف لجبرائيل. نعم
وقال حرب بن اسماعيل سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول ليس في النزول وصف. قال وقال اسحاق لا يجوز القوم في امر الله كما يجوز القوم في امر المخلوق في قول الله تعالى لا يسأل عما يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يجوز ان يتوهم على الله بصفاته وفعله بفهم ما يجوز التمثل والنظر فيه من امر المخلوق ذلك انه يجب ان يكون الله موصوفا بالنزول كما كل ليله اذا مضى نزولها الى السماء الدنيا كما شاء ولا يسال كيف نزوله من امر الخالق يصنع ما شاء كما شاء وقد ادرك اهله وعزه اهل السلام وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة كذلك بلاهي أن والده ظلم كاذبا وأقلسة فاسدة وأن الذي فيه
لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل أو الفلاسفة ما عندهم الظنون والخرص أما أتبع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص بالأدلة فأتبع الرسل تلقوا عن الرسل وأخذوا عن الرسل ما جاءوا به عن علم ويقين وهكذا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنة الصحيحة من الأسانيد الصحيحة فكان ذلك يقين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولدى انتهاء الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط فنقرأه تماما للفائدة وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة وأن الذي فيه من العلم الحق قليل وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير قد جمع فيه العلماء شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه قال فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف ومع تتمة الحلقة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
محمد الغزالي من الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل الكتب قال فإن قلت تعلم الجدل ولتعلم الجدل والكلام تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو ما هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا علوم غلوا وإسرافا في أطراف ننفى من قائل إنه بدعة وحرام وأن العبد أن يلقى الله بكل لفظ ما خلت فيه خير له من أن يلقاه في الكلام ومن قائل إنه واجب وفرض إما على الكفاية وإما على الأعياد وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد محمد وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف وتاق ألفاظا عن هؤلاء قال واتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشبيه هذه
يعني في ذنب الكلام والتحذير منه وما عليه الفلاسفه وانه اجمعوا على هذا رضي الله عنه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وائمه السلف كلهم عادوا الكلام وذموه وامروا باتباع الكتاب والسنه والوقوف عنده معناه
قال واتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرف بالحقائق واصلح بترتيب الالفاظ من غيرهم الا لعلمهم بما يتولد منه من الشر
فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة قال رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية فيما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على أنهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن بورس وأبي إسحاق الأشتراقي وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر فإن في الصحيح الصريح المحكوم عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وابن سليمان الدراني ويوسف بن يسار وحذيفة المرعشي والنعمود السخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد فصنف أبو بكر محمد وإسحاق الكلاباني كتاب التعرف بمذاهب التصور وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها وكذلك معمر بن زياد الأصلهاني شيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي جمع جامع كلام الصوفية هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعه وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في ما يحكيه فإن له مصنفات متعددة وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم بل المحكوم عنهم اختلافها ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها حتى يحكموا وقوع فيه الذين سموهم حيث قال فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل الفستان الشهيد اللسان وفيه ووحي وواحد عصره أبي علي الدقاق والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم المجاور الحرم والشيخ أبي العباس القصار بطبرستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي بن نيسابور وأبي سهل القشام الكبير بها ومنصور بن خلف المغربي وابي حوابي سعيد المالي وابي طاهر الجحدري قدس الله ارواحهم وغيرهم فان هؤلاء المشايخ مثل ابي العباس القصاق له من التصانيف المشهوره للسنه ومخالفه طريقه الكلابيه الاشعريه ما ليس هذا موضعه وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتاخرين الذين لهم لسان حس في الامه كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن ابليس شيخه انه سال قطب العارفين ابا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان لله ولي على غير اعتقاد احمد بن حنبل؟ فقال ما كان ولا يقول. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حق عمر بن محمد السهروردي وحدثنيه عنه الشيخ وعز الدين عبد الله بن احمد بن عمر الفاروقي انه سمع هذه الحكايه منه ووجدتها معلقه بخط الشيخ موفق الدين ابي محمد لقدامها المقدسي. قال السهروردي كنت قد عزمت على ان اقرا شيئا من علم الكلام وانا متردد هل اقرا الارشاد لامام الحرمين او نهايه الاقدام بالشهر الثاني او كتاب شيخي. فذهبت مع خالي ابي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر. قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر؟ فرجعت عن ذلك
يعني علم الكلام ما هو من زاد القبر؟ علم الكلام لا تعلم داعي فانه ليس من زاد القبر، وانما من زاد القبر تعلم الكتاب والسنه والعمل بهما، هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاه يوم وضع الإنسان في قبله. اللهم المستعان.
فرجعت عن ذلك فوقف فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قبره ونهاه عن الكلام.
زاد القبر، زاد القبر، الزاد اللي ينفع الإنسان في قبره يعني. اللهم المستعان. طاعة الله ورسوله بخلاف علم الكلام فإنه يوقع الشك والحيرة. ما شاء الله العافية. نعم.
ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه ينسب إليه القشيري ونحوه. وكذلك حدثني الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غالب أنه سمع قاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرنوي أنه كان له معلم يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال فكنت أكبر عليه فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرميني
فسمع
والذي
لعل والدي
فسمع والدي
والشيخ
عبد الله الأرميني. فقال ما هذا يا إبراهيم؟ فقلت ألا عن نبي بستان؟ فقال يا إبراهيم اترك هذا، فقد كفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا وإذن بالله، فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى خيرانه أهل الحديث والسنة من المقابل الصالحين لله.
وحدثني
ايضا الشيخ محمد بن ابي بكر بن قوام انه سمع جده الشيخ ابا بكر بن قوام يقول اذا بلغك عن اهل المكان الفلاني سماه ليه الشيخ محمد اذا بلغك ان فيهم رجلا مؤمنا او رجلا صالحا فصدق، واذا بلغك ان فيهم وليا لله فلا تصدق. وقلت ولم يا سيدي؟ قال لانهم اشعريه وهذا باب واسع. ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ ابي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا، ووجد انه من ذهب الى منهج شيء من اهل الكلام وان كان متاولا ففيه نقص وانحطاط عن درجه اولياء الله الكاملين، ووجد انه من كان ناقصا في معرفه اعتقاد اهل السنه واتباعه ومحبته وبعض ما يخالف ذلك وضغم ما يخالف ذلك ولا وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنه واعتقاد البدع، تجده ناقصا عن درجه اولياء الله الراسخين في معرفه اعتقاد اهل السنه واتباع ذلك. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وما ذكره ابو القاسم في رسالته من اعتقادهم واخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين اشياء كثيره، ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيله فلم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة ومع ما في كتابه من الفوائد في المقالات والمنقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا صرف الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعدلوا فان الله كان بما تعملون خبيرا
وهذا كله المقصود رحمه الله ان اهل الكلام وان وجد في كلامه شيء من الحق وشيء من الخير لكن يقوم فيه من الاغلاط والشرور ما يسبب ضلال من تامله ومن اعتنق ووقوع في الحيره فيقع في كلماتهم كلمات مجمله تحت الحق وباطله ويقع في كلماتهم اشياء منكره لا يجوز وصف الله بها ويقع في كلامه الاحاديث موضوعه وضعيفه لا يعرفونها فلهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام اهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير اللهم الا من اعطاه الله علما واسعا فاراد الرد عليهم بيان اباطيلهم فلا باس والا فالدخول في كلامهم وقراءه كتبهم كله لا ياتي الا بالشر وانما السلامه والنجاه في قراءه كتب اهل السنه عن الحديث عن الحديث الشريف الذين علوا بالقرآن والسنة وأروا عن كلام أهل الكلام الجوهر والعرض وما يتعلق بالحركة وذود الحركة مما يتكلمون فيه ويعرضون عن الكتاب والسنة ويسرون الله جل وعلا بصفات من عند أنفسهم أحدثوها واخترعوها هذا هو الذي أوقعه في الباطل. نعم.
فكتبت انتهي بذلك ما يسره الله واجتهدت باتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره باعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا أو يحطه دون قدره فيهما ممن يشرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا والله أعلم الذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده وفيه المجمل الذي يأخذه المحق والمفسد وهذان قريبان وفيه منقولات ضعيفة وتطول عمن لا يقتدى بهم في ذلك فهذان موجودان وفيه كلام حمله على معنى فصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو ثم إنه لم يذكر عنهم تلما كلمات قليلة لا تشكي في هذا الباب وعنه في هذا الباب من الصحيح الصريح سبيل ما هو شفاء للمبتدي من الطالب لمعرفة أصوله وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال طلب شريع رحمه الله يعلم أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل قلت هذا كلام صحيح فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة لسان صدق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل وهذه جملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل قال أبو القاسم يعرف ما هو حق في ما هو حق في دمك وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجليد رضي الله عنه: التوحيد إفراد القدم إلى الحدث. قلت: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء، والقشري مقصده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات، وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات، هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها، أو هي من لوازم الوجود التي يكون نفسها تعطيلا؟ وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله، فلا يشركه في ذلك محدث. وتمييز الرب من المربوب باعتقادك، وتميز وتمييز الرب من المربوب باعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث، وإثبات مباينته له بحيث يرعى يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق، خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا، كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية، قال أبو القاسم: وأحكم أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد، كما
قال أبو القاسم رحمه الله. الحاصل أن فيما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأسمائه الكفاية والغنية عن مؤلفات أهل الكلام وما قرره أهل الكلام من حق وباطل، وفي كلام أهل السنة ما يشفي ويكفي من أئمة السلف. ولهذا كره أهل الحق المؤلف وغيره مراجعة كتب أهل الكلام وقراءتها، لأن فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئها. أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين ففي ذلك الحسبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من الباطل. الله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال ابو القاسم: واحكم اصول العقائد واضح واضح الدلائل ولا يعيش شواهد، كما قال ابو محمد بن جرير وشهد على اي التوحيد بشاهد بشواهده اذا به قدم ومرسل. كما قال ابو محمد بن جرير: من لم يقف على اي التوحيد بشاهد بشواهده جلت به قدم ومرسل الى مهوات الجنه. قال ابو القاسم: نريد بذلك ان مرتنا الى التوحيد ولم يتامل دلائل التوحيد، سبق عمد بما عمد للنجاه ووقع في اهل الهلاك. قلت: المشايخ لا يشيرون الى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالاجسام والاعراض، وما يدخل في ذلك بل هم منكرون لذلك، كما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي وشيخ الاسلام الانصاري وغيرهما عنهم. وابو القاسمين وصحه هذه الطريق، وهذا من المواضع التي خالف فيها المشايخ القوم. وقد ذكر ابو القاسم في ترجمه الشيخ الرياضي بن ساجد، وقد صحبها علي ابو دباري وغيره، وتأخر بعد الأربعين وثلاثمائة. هذا المتجلة عنده الله من حيث العقل فأخروا، والصوفية عنده من حيث العلم فأخروا. قلت: العلم في كتاب الصوفية ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعة، لو لم يعلموا أن أحمدوا لي أفضل الأحوال ما أطار من العلم، وكقول أبي يزيد غانم عمل عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة لله في تجريد التوحيد. وهذا كقول جابر بن عبد الله تشتري كل فعل تفعله بغير اتباع طاعة ومعصية فهو عيب لك، وكل فعل تفعله بالابتداء فهو عذاب عندك. وقال ابو سليمان الترمذي ربما يقع في قلبي النكته من نكته القوم ايام لا اغلب منه الا وقال صاحبه احمد بن ابي الحوالي من عمل من اتباع سنه فقاطب عمله. وقال ابو حفص النيشابوري من لم يجد افعاله واقواله كل رد بالكتاب والسنه ولم يسلم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. قال ابن محمد الفقر كلها مسدوده على الخلق الا من اكتفى اجر الرسول قال أيضا من لم يحفظ القرآن ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. قال أبو حمزة البغدادي من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا نبينا طريقه إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله.
وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، هذا هو ولا أهل السنة والجماعة هو وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما العلوم والأهواء والآراء والأنواط كلها مقيدة بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل من رأي وذوق وقول وغير ذلك، وما خالف ذلك ورد على صاحبه. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من أئمة الصوفية أصابوا فيها، ولكن المتأخر منهم غيروا وبدلوا وحكموا آراءهم وأذواقهم وجعلوا لهم طرقا جديدة سلكوها وسلكها أتباعهم معهم، حكموها على الكتاب والسنة فظلوا وأظلوا. أما من استقام على هذا الطريق السوي وأن يقيد علمه وطريقته بالكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قال عن الكتاب أو جاء من السنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم. وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة فهذا هو الحالف وليس على طريق القول بل المخالف لهم.
ومن الظلام في كلامهم قول ابي عثمان النيشابوري الصحبه مع الله بحسن الادب وجواب الهيبه والمظاهره، والصحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبه مع اولياء الله تعالى بالاحترام والخدمه، والصحبه مع الاهل بحسن الخلق، والصحبه مع الاخوان بدوام الذكر ما لم يكن اثما، والصحبه مع الجهال بدعاء لهم والرحمه عليهم. ومنه قبل ابي الحسين النوري من ظلم رايته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقترفن منه. وقال واحد الاشياء في زماننا شيئا عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته.
شيئان احدهما حال يعمل بحلم، يعني قليل والغالب انه حال ولكن لا يعمل بحلم، علمه شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوه الا بالله، لا ينطق بالحقيقه التي يلزمه القول بها، ينطق بغير ذلك بالدعاوى والاذواق والاراء الفاسده التي لا دليل عليها. اما من نطق بالحقيقه يعني الدعوه الى الكتاب والسنه والتقيد بها هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله اذا وافق هذا الاصل.
فقال ابو عبد الرحمن السلمي سمعت جدي ابا عمرو بن مجيد يقول كل حال لا يكون عن نتيجه علم فان ضرره اكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصرف فقال الصبر تحت الامر والنهي، وسبب تعبيرهم عن الشريعه
الصبر الصبر
إلى عن التصور، فقال الصبر تحت الأمر والنهي. وشبه تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خاصتهم، لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم.
أن القوم
أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خاصتهم، لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجب إرادته في قلبه، وإن لم يكن ذلك المشروع ما أمر به، وهذا كثير ما يبتلى به كثير منهم من تقديم على العالم
وهذا هو الغالب على المتأخرين ورغم المتأخرين نحن الله المستعان. ومن العمل بذوق المشروع
وفيه علم ليس ما ليس معه صاحب فيه علم 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 ليس معه
صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه صاحب فيه علم ليس معه هذا هو الهلاك، هذا هو الإلحاد والفساد، وهذا قلبه معصوم الواقع وآراءه وخواطره، يعني يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد والفساد، فقلبه غير معصوم، وإنما المعصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب، فمن جعل طريق هذا حدث في قلبي عن ربي أو حدثني شيخي كذا وكذا أو قال شيخي كذا، هذا قد سلك طريق الشيطان ولا يسلك طريق الرحمة.
هل يصلى خلفه
من كان بهذه المثابة؟ لا يصلى خلفه، ليس بمسلم. من استغنى عن الرسول ليس بمسلم. من قال يستغني عن الرسول بأبعاد واقع وآراء وما يقع في قلبه هو خارج من الشريعة، ليس بمسلم.
إذا كنت
نعم
في
الاستقلال
يزيد
الإسلام، هذا مثل ما قال المؤلف، لكن لو يزيد له مغلاط، إذا وقع له مغلاط نعم لهم وقع له مغلاط قبيحة يحكي عن الجنة قال لا يجب إلا إن الله، وهذا كلام خبيث يريد أن يسعى الإسلام، لكن يصح عنها نقل عن هذا الشيء نسأل الله العافية. نعم
ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى فيه هدى من الله، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعون في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد، ولهذا جعله سهل من حرق النفس، ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدتها والنفس يفعلها غالب النفوس، مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، وكل ذلك من الأنباب، ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون، لكنه باطل ليس بمشروع. ولهذا
عدد محجب عبادات الصوفية وأصحاب الصوامع من النصارى عبادات معجل على غير هدى، فيكون عدد معجل. أنا أقول
لكنه باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينسب له من النساء من النتائج الى ما يليق به، والمسلم الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه، فالمهتدون من مشايخ
كما قال تعالى ولن يهتدوا زاده هدى واتاه تقواه، فمن اهتدى زاده الله هدى وحلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليله، ولو كان ما يصوم النهار ويقوم الليل وانما يصوم ما تيسر ويؤدي الفرائض لتكون محارم، لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويترك الدنيا وهم احد على غير حلم على رايه وعلى هواه ما ينفع هذا، نسال الله. اصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العباده وضيعوا كل شيء على غير هدى نسال الله العافيه، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم
في
احد المساجد يقول
الله الله،
فقلنا هذا ما ورد عن الرسول، لكن قال
ان الله سبحانه
وتعالى
ما
قال
موسى
قال يا موسى انا الله، الله هو هذا ما اصل البدعه ولا اصل تعبد بالله الله الله او هو هذا لا اصل، هذا من خرافات الصوفيه، انما يتعبد لا اله الا الله سبحان الله، يعني كلام كان كلام ماضي، سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اما هو هو الله 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 هم مشروع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، لا بد من كلام انتهى واضح. نعم
الله لا اله الا هو، ورد قرانا يا شيخ الله لا اله الا هو إلا ورد قرآن
لا لا جاء الله لا إله إلا الله كلام كان الله كان
هذه غلطة
الله لا إله إلا الله كلام كان
فالمهتدون من مشاهد العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما قال الاستقامة من العلم يوصون بعاد علمهم الذي يتركه أهل الاستقامة من العباد والزهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن والمشرك الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والجهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل وما طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى
والشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود فالذي يعلم أن الله جل وعلا أو جمع عليه الصلاة الجماعة أو جمع عليه بر والديه أو جمع عليه صلاة الرحم أو جمع عليه شدم الحق لا بالزور ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور وهو يحلم هذا مشابه لليهود لأن خالف حلمه فاليهود علموا وخالفوا عرفوا أن رسول الحق محمد ومع هذا لم يجيبوا بل كذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا فمن فسد العلماء بهذا الطريق شابه اليهود وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة وتارة تقل المشابهة وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير الحلم صارت مشابهة اليهود أكثر وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل وأما مثلا العباد فإنه شابه النصارى لأن النصارى عندهم تعبد كثير ونفهم من الصوامع لكن على غير علم ما عندهم علم يتعبده يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم فماذا تنفع هذه العبادة مع كفر ولي يتعبد ويترك الكتاب والسنة ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويعلم عن العلم يقع في مشاكل وهو في الأباطيل وفي بدع وأهواء كما وقعت الصوفية لما تعبدوا على غير علم صاروا مبتدحين وصاروا ضالين بما أحدثوا من الطرق الباطلة التي ليس لها أصل في الشريعة فالواجب على أهل الإسلام أن يتعددوا بمقتضى كتاب السنة ويتقيدوا بهما وأن لا يحيدوا عن ذلك ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنة ثم يعملون فإن لم يتقيدوا شابه النصارى وإن تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله
ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بسلوك طريق الرياضة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الزيادة متفقين على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبني أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وهلك من سر به ممن رجل إلى أباطيله وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاح فقرر به علي بن الكاتب الصوفية نزهه من حيث العلم أي من جهة الشرع والكتاب والسنة فنزهوه عما نزه عنه نفسه فأصابه وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوالهم أرادوا أن يرفعوا عن كل صفة موجودة بظنهم أن ذلك تشبيه ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه ما ترك الخلق وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون
المخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه.
فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، فوصفوه بصفاته العلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق وهو وصف بها، سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالحلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن أمع الناس وذلك، فلن يصفوا بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهنية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاءت في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا، فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف هذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فحلم الله غير حلم المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير أيديهم، أصابع غير أصابعهم، استواءه غير استوائهم. فالإضافة تخصص، فاستماعه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقية الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الأمر، إذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله رأس، والبعوضة لها رأس ولها عين، وهي هل يقبل المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، الله شيء والبعير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق هذا مخلوق، لكن البعير غير البعوض، له هذا يحمل عليه ويركب.